بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وافتح علينا فتوح العارفين. الباب 22 من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. جمعه من كلام سيدنا وإمامنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب النصيحة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إخبارا عن نوح عليه الصلاة والسلام: وأنصح لكم. وعن هود عليه الصلاة والسلام: وأنا لكم ناصح أمين. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم: وأنصح لكم. وعن هود عليه الصلاة والسلام: وأنا لكم ناصح أمين. هذا الباب الذي هو عنوان من عناوين الرسل عليهم الصلاة والسلام ورباط يربط بين أهل التآخي في الله، قدم الإمام النووي رحمة الله عليه لبابه بآية إنما المؤمنون إخوة، ثم ذكر بعد ذلك رسولين من رسل الله عليهم الصلاة والسلام الذين توجهوا بالنصيحة إلى من آمن وإلى من لم يؤمن، وكأنه رحمة الله عليه أراد من إيراد هذه الآيات الثلاثة أن ينبهنا إلى أن النصيحة ينبغي أن تكون في البيئة المتجانسة، بيئة التآخي، وينبغي أن تصدر عن أهل الحق لتخاطب الناس، كل الناس، من أقبل ومن أعرض، أي أنها جزء من الهوية الإيمانية، جزء من وظيفة الرسل، بل إنها عنوان في وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام. إنما المؤمنون إخوة، وهذا التآخي إذا كان مستندا إلى مجرد التحابب ولم يكن فيه التذكير والتواصي والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النصيحة إنما هي رغبة صادقة تنبعث عن محبة في بيئة التآخي، وتنبعث عن رحمة وشفقة حينما توجه إلى غير المؤمن، فهي في الحالتين إن كانت في البيئة النورانية أو كانت تتوجه إلى البيئة الظلمانية يراد منها إنقاذ الناس من النار وإنقاذ الناس من الظلمات وإنقاذ الناس من الغفلات وإنقاذ الناس من البعد عن الله. باعثها باعث خير في كل الأحوال. فحينما ننظر إلى البيئة النورانية التي فيها المسلمون والمؤمنون وفيها التآخي في الله، لا يمكن لأي اجتماع أن يكون فيه المعصومون، هذا مستحيل. الحفظ التام الواجب لا يكون إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام، لهم العصمة من الله تبارك وتعالى، لهم الحفظ الواجب، لكن ما سواهم يرد الخطأ عليه. وهكذا حينما يوجد الاجتماع الذي يحصل فيه التشابك الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه حين شبك بأصابعه، يكون فيه البنيان المرصوص. مهما أردت أن تبني جدارا، هل تستطيع أن تجزم بأن كل حجارة في هذا الجدار هي بمستوى الحجارة التي كانت إلى جانبها؟ ربما تجد ألوان مختلفة، ربما تجد خدشا، ربما تجد كسرا، لكن في النتيجة هي جزء من الجدار، هي جزء من البنيان المرصوص. عندما يوجد الحب تكون النصيحة من خلال دائرة الحب سبب زيادة في الحب. فإذا كانت سبب إفساد أو تباغض أو شحناء أو خصومة فلا يمكن أن ينطبق عليها اسم النصيحة أبدا، لا يمكن أن تسمى نصيحة. حتى تسمى نصيحة لابد أن تكون سببا في زيادة رص الصف وفي زيادة تشابك الأصابع وفي زيادة تماسك البنيان المرصوص، وإلا فإنها تنبعث عن الأحقاد، تنبعث عن الأنا، تنبعث عن الرغبة في التجريح، تنبعث عن الرغبة في الإساءة، ويتستر أصحابها باسم النصيحة والنصيحة منهم بريئة. النصيحة لا تكون إلا في ظرف يزيد محبة. فإذا كانت سبب زيادة في الحب أو سبب ابتعاد عن مضرة، عندما يتوجه بالنصيحة وهو مشفق وهو راحم ينظر إلى أهل الغفلة فيرحمهم، ينظر إلى أهل التقصير فيشفق عليهم. كان مولاي العربي الدرقاوي رحمة الله عليه في رسائله يقول: نحن نشفق على القاتل أكثر من القتيل، نحن نشفق على القاتل أكثر من القتيل. هذا مشرب القوم، مشرب القوم أنهم استمدوا مدد الرحمة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي فعله أهل مكة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تركوا سبب من أسباب الأذى إلا وارتكبوه؟ لكنه صلى الله عليه وسلم عندما أمسك بزمام الأمر في مكة وصاروا في حكم الأسارة وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فلم يكن الرحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد انتقاما، لم يكن صلى الله عليه وسلم يريد سأرا لنفسه، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يكون الناس كل الناس في الجنة. في باب الدعوة، إذا قرأتم كتاب الشيخ الكندهلوي رحمة الله عليه، الشيخ يوسف حياة الصحابة، تجد من أوائل الأبواب باب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان جميع الناس بدون استثناء. كان حريصا على كسرى الذي أله نفسه، كان حريصا على قيصر، كان حريصا عندما يقول له ناصحا: أسلم تسلم. ليس معنى هذا أنك تسلم من عقوبتي، إنما تحظى بالسلامة. فكان يحرص على سلامته، وهو الذي جعل نفسه لله، فكان يرحمه وكان يشفق عليه. وهكذا كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يترك سببا من الأسباب مع من يعرف ومن لا يعرف، مع الذي أساء إليه ومع الذي أحسن. وحشي الذي قتل عمه أرسل إليه مرات ومرات. تصوروا، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان سبب عزة الإسلام. وعندما دخل حمزة في الإسلام كان ذلك سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير خوف في طرقات مكة. أسد الله حمزة ويقتله وحشي، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفق على وحشي، يرسل إليه: أن تعال ادخل في الإسلام. يقول له: أنت الذي تقرأ على الناس أن الذي يقتل يكون خالدا مخلدا. يقول له: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يقول: كيف أضمن أن أكون ممن تاب؟ يرسل له مرارا وتكرارا حتى يرسل إليه قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويدخل في الإسلام. إذن ما أحوج من يكون في حالة ذكر الله، في حالة القرب، له الأوراد، له الأذكار، يقرأ القرآن، يقرأ العلم، يقرأ كلام العارفين، ما أحوجه أن يشعر بأن وصفا من أوصافه ينبغي أن يكون فيه وأن يتحقق بحقيقته، وإلا لن يكون موصولا بالرحمة العظمى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوصف اسمه النصيحة. الذي يفرق بين النصيحة وغيرها أن تكون سبب خير، فإذا كانت سبب شر فليست نصيحة. إذن على الناصح أن يتحرى في السبب، في الظرف، في الأداء، في العبارة، في التألف، وأن ينظر أولا إلى قلبه ما الذي يريده. فإن نظر إلى قلبه فرأى أنه عبد لله وتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريد مما يقوله إلا وجه الله، ليس له حظ من الحظوظ، وهو صاحب حكمة فيما يقول، عند ذلك يكون صاحب نصيحة. إذن أولا إنما المؤمنون إخوة، ومقتضى الأخوة التناصح في الله، والتناصح في الله سبب زيادة في الأخوة. فإذا فهم بعضهم أن التناصح إنما هو البحث عن العيوب، فهذا شأن الذباب لا ينزل إلا على القاذورات. المؤمن كالنحلة لا تقع إلا على الطيب، يرتقي بالناس في أحوالهم، يرتقي بهم في مقاصدهم، يرتقي بهم في هممهم. قد تكون النصيحة بالحال، وقد تكون النصيحة بالأفعال، وقد تكون النصيحة بالأقوال، لكنها في كل الأوقات تزيد المؤمنين تآخيا. إذن أولا إنما المؤمنون إخوة، والتآخي من مقتضياته التناصح، ولا يتحقق التناصح حتى يكون سبب زيادة في الأخوة. حدثني بعض الإخوة البارحة، قال وجد ظاهرة أن الإخوان عندما يتعاملون معاملة مادية تحصل في نفوسهم حساسيات. قلنا هذا عجيب، عندما يكون التعامل المادي منطلقا ومنبعثا من إظهار الأنا ومصلحة الأنا، بريء من الإيثار، ليس فيه التفتي، ليس فيه أخلاق القوم، بسبب الحساسية، لأن هذا الإنسان ما تخلق بأخلاق أهل الإيمان. لو تخلق بأخلاق أهل الإيمان لكان الإيثار محققا عنده، ولكان التفتي محققا عنده. قبح الله الدنيا وما فيها إذا كانت ستفرق بين أخوين. ما قيمة الدنيا إذا كانت سبب تفريق؟ أما سمعنا بسعد بن الربيع لما آخى رسول الله بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال له، وصل به الحد في التآخي أن قال له عندي زوجتان، انظر أيهما تريد أطلقها لك وتتزوجها، ثم اذهب إلى مالي فخذ شطرة، أي شطريه أحببت. هذا هو التآخي في الله. لا تجعلوا الاجتماع اجتماع كذب وخداع، نخدع أنفسنا ونتوهم أننا في التآخي، وما نحن إلا في المصالح، وما نحن إلا عباد المصالح. والدعاوي إذا كان لم نأتي عليها بالبراهين والبينات، عندها يصير أصحابها أدعياء. لذلك يا أخواننا، من السهل أن يقول الإنسان أنتسب إلى أهل الله، من السهل أن يقول الإنسان عندي سند وعندي أوراد وأخذت وأخذت عن وعن وعن وعن. هذه العنعنة لا تفيد إذا لم يوجد الوصف. سيدنا نوح ابنه كافر، فلا يكفي أن يحصل التواصل مع التباين في الوصف. إذا أردنا اجتماعا يمثل اجتماع القوم، يمثل اجتماع التآخي، علينا يا إخوتي أن نلاحظ أوصاف أهل التآخي. ألم نقرأ في القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه بيئة التآخي في الله التي يحب فيها المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه، هذه البيئة التي تجرد أصحابها من نفوسهم. كان أحد أهل الله الذين ترجم لهم صاحب الحلية أبو نعيم، إذا أراد شخص أن يصحبه يقول بشرط أن أكون أميرا عليك. قل له حاضر، وبعدين يفاجأ بأن هذه الإمارة كانت تستخدم من أجل خدمته. ينزل مطر، يقف الأمير ويقول له اقعد، ويضع الثوب فوقه. قل له يا سيدي، قل له طاعة الأمير واجبة. سكوت. هذا فعلهم، هذا فعلهم. أين هذا النوع، أين هذا الصنف الذي تخلى عن نفسه ومطامعها؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى صفوان، وصفوان قد امتلأ قلبه بالمادة. صفوان ينظر إلى الوادي وقد امتلأ بالجمال والأبقار والأغنام والسبايا، غنائم الغزوة كلها، وهو يقول في نفسه لقد عظم ملك محمد صلى الله عليه وسلم. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، قال يعجبك هذا؟ قال نعم. قال هو لك؟ قال تهزأ بي؟ شايفني ماشي معك ولسه ما دخلت في الإسلام بدك تتمسخر علي، تضحك علي، تهزأ بي؟ قال لا، هو لك. هذا ما تحمل، هذا يعقل؟ طيب الغزوة كلها حصلت هذه الغنائم وتعطى لمشرك؟ هذه قيمة الدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المهاجرون والأنصار فما أخذوا شيئا. عند ذلك ذهب إلى قومه وقال لا يعطي هذا العطاء إلا نبي. أبدا. لذلك ما فائدة المؤلف قلوبهم، سهم المؤلف قلوبهم، كلما رأيت طامعا في الدنيا أعطيته، خذ دك الدنيا خذ، لأنها لا تساوي في قلب المؤمن شيئا، لا تساوي في قلب المؤمن شيئا، لا ينظر إليها، لا يلتفت إليها. وحكينا قصة إبراهيم بن أدهم ابن الملك، ابن الملك والده ملك خراسان، وبعد ما مات أبوه وهو الذي لزم طريق العبادة وترك الملك والسلطان، أرسل إليه أخوه الملك، لأنه بعد ما مات الملك صار أخوه لإبراهيم ابن أدهم الملك، فأرسل إليه من ميراثه عبدا محملا بالجواهر واليواقيت يبحث عنه. فلما وجده إبراهيم ابن أدهم ما كان يأكل إلا من عمل يده، يحصد يأخذ أجر على الحصاد ويأكل. وإذا عبد محمل بالجواهر يقول له أنت إبراهيم ابن أدهم؟ يقول نعم. يقول أنا عبدك وهذه الجواهر كلها لك. قال إن كنت صادقا فيما تقول فأنت حر لوجه الله، وأما المال فإنني أهبه لك. إذا كان اللي عم تحكي اللي عم تحكي بجوز يكون صحيح بجوز ما يكون صحيح، وعلى فرض أنه صحيح، أنت عبدي أعتقتك، والمال الذي تزعم أنه لي وهبته لك. هكذا كانوا يتعالون على الدنيا، هكذا كانوا يرون الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، لأنهم نظروا بالله. فمن نظر بنفسه فضل الدنيا على أخيه، ومن نظر بالله رأى لا تساوي جناح بعوضة. ولذلك إذا لم يسمو المؤمن بنظره فوق الدنيا لا يكون متحققا بحقائق الإيمان. إذن هذه بيئة التآخي التي تنتج التناصح وتزيد المحبة. بعد ذلك منلاحظ النموذج الآخر من النصيحة عندما يتوجه إلى غير المؤمن. نوح عليه الصلاة والسلام الذي دعا ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا أبدا، وبقي ينصح وما صرفه هذا عن النصيحة. وبعد ذلك هود عليه الصلاة والسلام يقول وأنا لكم وهناك وأنصح لكم، وقد أشرنا إلى هذه الصيغة مرارا، لكم وعليكم، أنصح لكم وأنا لكم ناصح. لاحظوا عبارة القرآن أنا لكم مو أنا عليكم. هكذا يكون المؤمن فيما يحمله خيرا لغير المؤمن. وأنا لكم ناصح أمين. وهذه قضية مهمة جدا، فالأمانة حفظ الجوارح من المحرمات والمكروهات. فإذا أراد الإنسان أن ينتفع الناس بنصيحته فينبغي أن يكون ناصحا لنفسه أولا. هذا معنى الأمين، معنى الأمين الذي هو أمين على حدود الله، الذي هو أمين على دين الله في نفسه، لا يأمر الناس بشيء ويخالفه، إنما يتحقق أولا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأنا لكم ناصح أمين. إذن إذا أراد الإنسان النصيحة عليه أن ينبعث من الأمانة، عليه أن ينبعث، أن ينطلق من الطهارة. فإذا وجه إلى نفسه النصيحة قبل أن يوجهها إلى سواه، عند ذلك لا يكون كما يقال في حق غيره تبصر القذى في عين أخيك ولا تبصر الجزعة في عينك. اللسان طويل، منافق عليم اللسان، لكنه لا ينشغل بعيوبه، لكنه يلتفت إلى كل عيوب الناس وينسى عيوبه. ولو أنه شغل بالتطهير، لو أنه شغل بالله، فشغله توجهه إلى الله تبارك وتعالى عن أن يكون باحثا عن القاذورات، اشتغاله بالله سوف يطهر نفسه، لأن النفس سوف تتحلى. وداوم على ذكر الغني حقيقة تكن ذا غنى، فالطبع للطبع يسرقه. ولا تعد عنه في أمورك كلها، فمن يعد عنه فهو والله أحمق. المشتغل بالله يستر وصف نفسه بأنوار أسماء الله. لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لا تصل إليه، ولكن إذا أراد أن يصلك ستر وصفك بوصفه وغطى نعتك بنعته. هكذا يا إخواني يتوجه إلى الله فيكون في مقام الأمين. مقام الأمين مقام الطاهر، مقام البعيد عن المخالفات، البعيد عن الغفلات. من عبر من بساط إحسان نفسه أصمتته الإساءة. ذلك لا يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه، إنما يوجه إلى نفسه. كانوا إذا قرأوا في الكتاب فاعلم أو فافهم كانوا يخرجون نفوسهم ويضعونها لتكون المخاطب، فيقول لنفسه فاعلم ويقول لنفسه فافهم. إذا خاطب أو نصح أو دعا كان المخاطب الأول نفسه، فلما بده يتحدث مع الناس على أنه أطهر منهم وعلى أنه أحسن منهم وعلى أنه أفهم منهم وعلى أنه أعقل منهم، هذا لا ينتفع منه أحد. سيدي أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان يقول للمتعلمين في مجلسه، يقول: يا أخي أنت خير مني، لزمتك الذلة التلقي وأخذتني سكرة التعليم. لزمتك ذلة التلقي وأخذتني سكرة التعليم، فأنت خير مني. إذن هكذا يكون الأمين ناصحا. وأنا لكم ناصح أمين دل على الوصف الذي هو منطلق النصيحة، الذي هو سبب النصيحة، الذي هو مقدمة النصيحة. إذن هذا باب عظيم، لعلنا إن شاء الله فيما يأتي نقرأ الأحاديث في الباب حتى نستفيد من حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه في معنى النصيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هبوا إخواني ما حصل منا ومنكم في هذه الساعة المباركة وما قبلها من كلام الله وذكره والصلاة.